لنا سلفي اسمه الأستاذ ظافر، اسمه الكيلاني، ظبيان الكيلاني، نديم ظبيان الكيلاني.
نعم.
فجعلناها للدروس.
نعم.
نصلي بها التراويح حتى ما نصلي بمسجد، ولأنه بدنا نصلي 8 ركعات نصلي هناك، وتقام الدروس يومية هناك أو 3 أيام في الأسبوع.
ما الذي كان يدرس فيها؟ الشيخ ناصر فقط؟
الشيخ ناصر يدرس، والاعتراضات من الجميع مفتوح.
أقصد فقط الشيخ ناصر هو
الشيخ
الذي يدرس؟
الشيخ ناصر هو الذي يمسك الكتاب.
ما في أحد غيره يدرس؟
ما في أحد غير الشيخ ناصر.
نعم.
إلا الاعتراضات من كذا والأسئلة الكثيرة. وكان اتجاه بيتنا تماما بيت لموظف في السفارة السعودية اسمه فهد المارك، أديب، وكان طالع أدب وما يحسن اللغة العربية تماما، يصحح له إياها الصبار.
نعم.
جار. وإذا به يأتيه يوم جاء وزاره محمد ابن محمد ابن خميس، ابن خميس
الأديب اللي من الرياض،
الأديب اللي صار
عبد الله ابن خميس،
عبد الله ابن.
نعم.
محمد ابن خميس.
نعم.
وكان من كبار الموجودين بدار الفتوى.
ثم بعدين كتب كتاب عبد الله بن خميس.
نعم.
عن زيارة.
هو
دمشق.
فدعوته أنا أنه تعال احضر درسنا.
نعم.
فحضر درسنا. ففي اليوم الثاني دعوته إلى أن يتغدى مع الشيخ عندي في بيتي، لأنه أنا جزء البيت إلي.
نعم.
ثم صار يسألني عن مجموعتنا ودراستنا وما نقرأ وما نكتب، وعرفته على الباني وعلى عصام العطار وعلى القيادات وكذا كلياتنا. وكان هو يكتب والله كتابه تبع شهر في دمشق.
نعم.
وبقلم الرصاص، لآخر الرصاص في محاية يمحي يكتب. وذكرني في 7 مرات في كتابه دون اسمي، ومرتين بذكر اسمي، هذا شهر في دمشق.
نعم.
ثم أصبح طوال الشهر يحضر دروسنا، وما أظنه اعترض على شيء مما يقال، لأنه أولا الشيخ ناصر عالم ومعلوماته في الحديث أشهر من أن يعترض عليها. وكان الشيخ ناصر وقتها من الإخوان، وكان مركز الإخوان يبعد عن بيتي شيء 70 متر أو 100 متر، فيحضر الشيخ ناصر كل اجتماعات الإخوان، ثم يحضر كل رحلاتنا.
كان منتظم في
الإخوان في الجماعة. نعم.
اسمه مقيد معكم، ليس مقيد فقط أنه مشارك.
لا مقيد وهو يحضر، ولكن كانت الرحلات هو من جملة اللي يتركوه بدون أجور، لأنه الرحلة تكلف
اشتراك
50 ليرة 40 ليرة 30 ليرة، فكان هو وأخواته مجانا.
نعم.
ويحضر كل الأسبوع، وكان بلا شك ينصح الناس، يعني لما يوجد في رحلة فيها 70 فيها 80 فيها 200 فيها 300 ينصح، عنده قدرة وجرأة على النصح أنه هذا غلط هذا. والكل بدهم يسألوه، إما يسألوا السباعي أو يسألوه هو.
نعم.
إلى أن تمت الصلة بيني وبينه. فيما بعد ذهبت، أصبحت أنا من وجوه المعروفة عنده.
نعم.
عنده عند غيره.
صحيح.
ولكن بلا شك كانت الوجاهة الكبرى لعصام عبد الرحمن الباني. بعد مدة تقرر سفري إلى قطر، أو قبل قطر سافر إلى مصر. سافرت إلى مصر ونشرت مذهب الشيخ ناصر، وأصبح عبد الحليم محمد أحمد، عبد العزيز السيسي، عز الدين إبراهيم، وحتى عبد البديع صقر من تلاميذ الشيخ ناصر عن طريقي.
كان هذا قبل أن يبدأ في التأليف ولا كان بدأ في التأليف؟
لسه ما بدأ بالتأليف.
ما بدأ بالتأليف.
رجعت إلى الشام، طالع تأليفه صفة صلاة النبي أظن، ونسيت كتاب آخر. ثم بعد ذلك مباشرة تعينت في قطر، فذهبت إلى قطر، ومن قطر ذهبت مباشرة إلى السعودية، فاستقبلني عبد الله بن خميس.
نعم.
استقبالا طيبا. طبعا قبل منه كنت كاتبت ابن باز لما حجيت، وأدخلت الطلاب العلم تلاميذ الشيخ ناصر إلى المعهد العلمي في الرياض.
نعم.
فقبلوهم، وبعد بسنتين قبلوا ليهم في الجامعة، أنا اللي توصلت. لا.
كم كان عمر الشيخ ناصر تقريبا في ذلك الوقت؟ تقريبا
ما بتذكرش، لأنه هو ما كان يعرف أنت قديش عمره. فلما جئت إلى الرياض فاستقبلني عبد الله بن خميس، وعرضني على الشيخ عبد اللطيف ابن إبراهيم، وإبراهيم ابن محمد هو أخوه عبد العزيز، وعظمني جدا أنه هذا يمثل الجماعة السلفية الكذا 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 والإخوان، وذكرنا. ثم الشيخ عبد اللطيف قال له طيب نعملوا الاجتماع. عملوا الاجتماع، وقف 7-8 من المشايخ الكبار النجديين، يا أهلا وسهلا ومرحبا، إكرام طيب من طبيعتهم الإكرام. شو رأيك أنتم عندكم هناك بقضية الوضوء من 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 لحم الإبل وكذا وكذا الفلانية والقضية الفلانية؟ قعدوا يسألوني عن أشياء نحن دارسينها، لكن ما عرفوا، مو دراسة رسمية. خلصوا من الدراسة تاني يوم على بكرة، وأنه قبلوني بالسنة الثالثة لكلية الشريعة. عندي أوراقها، نزلت على كلية الشريعة قبلناك. قبلت وأنا كنت نازل لابس عقال ولابس الجلابية تبعي مشخوخة من هنا، مو مثلكم
على الطريقة المغربية
الشامية. فحضرت وأجد بها الطلاب كلهم 40 طالب طلعوا علي، شو
غريب الشكل.
هنا أجا شنقيطي ودرسنا، أجا ابن باز ودرسنا، أجا واحد ما بعرف مين ودرسنا، وكل كلام المدرسين توجه علي لأني أنا الغريب.
نعم.
صار الظهر بدنا نروح على بيوتنا، أجا عبد الله قال الله يخليك العقال لا تحطه، خليك على الغطرة. طيب قالوا هذه ما قلت هلا بفصل وحدة عليها، لأنه كنت جاي من قطر وغني يعني، كنت مو فقير. فطلعت من عندهم ساويت قلابيتين مثل اللي بيساوهم أهل الرياض، ورميت الحقال. ثاني يوم جيت هم مثلهم بس لابس عباتي وكذا، وأصبحت وأدرس. وإذا معهم يومها كتاب المقنع الجزء الثالث، كتاب النكاح.
نعم.
فقرأنا بكتاب النكاح وأنا مالي متزوج.
هذا فعل حسن.
نعم.
فعل حسن.
فعل بعد 5 سنين حتى تزوجت. فتمت. وبعد منها صارت علاقتي متينة جدا مع ابن باز. وطبعا ذهبت إلى الشيخ محمد ابن إبراهيم، وكان بجوار بيته أيضا عزمني ودعاني الإفريقي،
الشيخ عبد الرحمن الإفريقي.
عبد الرحمن الإفريقي. وعندهم التقيت يومها بالشيخ حامد الفقي والشيخ أحمد محمد شاكر، دعوهم ودعوني معهم. فمنهم دعاني من أجلي، وفيه دعاني من أجلهم، وأكرم. نعم. فأكرموني غاية الإكرام. وإجا الشيخ عبد اللطيف ابن إبراهيم سألني وين نازل، قلت له عند شباب من عنا، قال لا تنزل باليمامي. نزلوني باليمامي بس 3 أيام وأنا هربت، ما حد، لأنه عند إخواني أحب إلي. الفندق اليمامة كبير وإكرام، لكن الشيخ مو ضيفني ببيته، ضيفني بفندق، فندق بدفع فلوس، رحت عند إخواني. فصرت بقى طلبت تعيين أولاد الشيخ، تلاميذ الشيخ ناصر
في المعهد.
في المعهد فجابوا لي، كتبت للشيخ ناصر فبعت لي 30 اسم، عينت له ياهم وأكثرهم من حلب. السنة الجاية جبت من 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 لبنان ومن سوريا ومن دمشق، وبدأت الصلة مع الشيخ ناصر عن طريقي هناك.
نعم.
يعينوهن، وكانوا يعينوهن ويدفعوا لهم رواتب، بعضهم يتعين بالراتب مع الكلية ويذهب يلاقي شغلة برا ويرجع بالليل لهنيك. ومنهم ابن عبد الرحمن، ابن الشيخ ناصر عبد الرحمن،
ابنه الكبير.
الكبير ما تعلم، ظل هنيك بلا تحليل. وأنا أصبحت المسؤول عن الذين يحضروا هناك.
نعم.
وفرحوا مين؟ فرحوا طلاب الشيخ ناصر.
نعم.
لأنه كلهم مثل ما عندهم شهادات، وعم يصير لهم أنه بس يسافروا لهني بيصير لهم شهادات، فصار وفرح الشيخ ناصر بهم يعني بلا شك.
الآخرون يعملون ولا يوجد عندهم مانع أن يتناولوك أو يتناولوا رسولك عليه السلام.
يجب على الأمة أن تتصدى لها ولا يجوز لها السكوت عليها.
والأدهى من ذلك أن يصبح خصومنا هم الذين قدموا تاريخنا وقدموا ديننا للناس.
التمثيل في عمومة له هدف.
ما يوجد في المسلمين امرأة تستطيع أن تأتي لتعبر عن الرافض نفسه.
ظلت تصلي الفجر 4 ركعات 40 سنة.
الناس في الصومال يتقاتلون على ماذا؟ لا كنز من ذهب ولا يورانيوم ولا يحزنون.
فأي شجاعة تحفزك لأن تنكر عليهم إنكارهم بنظرة مقاصدية تفحص النص بشكل أدق.
أول جهاز تسجيل استخدم بطريقة شرعية في بريدة كان عندي. ولكنما الذكرى تعزز عاقلا إذا هي جاءت من رجال الحقائق.
يا سلام.
قصة فتوى حصريا على قناة دليل في رمضان.
رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان.
بعد ما تركت قطر،
نعم،
رجعت على الشام. فحالا أول ما رجعت أسست المكتب الإسلامي، وفي اليوم الأول أو الثاني طلبت أو ذهبت لعند أخي عبد الرحمن الباني وقلت له الشيخ ناصر بده يترك عمله في الساعات. قال وين بده يعيش؟ قلت له عيش بعد بده أعطي راتب، الراتب اللي بيريده بنعطيه. قال طيب، جبنا الشيخ ناصر قلنا له بقاء مع هذا الأرمني مو مطلوب.
كان هو وكيله ولا كان يعمل عندهم؟
يعني طرق تعامله ما بعرف تفصيلها، لكن كان معه يأمن له ساعة ويبيعها. وبأثناءها أنا هي أول اشتريت من الشيخ ناصر شنطتين ساعات، واحدة للشيخ علي وواحدة لجاسم بن درويش، وعطيتهم ياهم، اشتريت لكم ياهم مشان هذي يوزعون هدايا، وطبعا اشتريتهم بأغلى الأسعار.
كان الشيخ ماهر في صناعة، في
من أمهر الناس بتصليح الساعات، من ماهر مثل الحديث ما فيه إمام.
أخذها عن
أبوه
عن أبيه،
وأخوه منير أخذها عن 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 أبيه وعن وعن أخيه.
منير كان فقط في الساعات ولا أيضا كان طالب علم؟
لا لا يعني طالب علم. وأبو جعفر طويل العلم
الثالث أبو جعفر كان كتبي
لهم لهم ترك أخ أكبر منهم اسمه أبو أحمد نجار.
أبو جعفر كان كتبي يبيع كتب،
يبيع كتب قليلة جدا على باب الأموي بالمسكية.
نعم.
ويصلح كتب مجلد كان.
نعم.
مجلد من أمهر الناس كان،
ومنه اشتريت أول مخطوط،
أول مخطوط من عنده. فكان قبل الشيخ ناصر وحددت له مرتب وأن يشتغل عندي في اليوم 4 ساعات
فقط،
4 ساعات. وبعد شهر صار 4 ساعات 40 ساعة كل يوم.
يعني كان يعمل 4 ساعات عندك ثم يرجع إلى الدكان يقوم بالساعات.
ثم أبطلنا الدكان وصار يشتغل عندي طوال الوقت. ثم بعد ذلك انتقلت من دمشق إلى هنا، فصار يجي إلى هنا دائما إلى شقة.
إلى هنا طبعا إلى بيروت يعني.
إلى لا إلى بيتي.
نعم.
يعني هو وأهله وأولاده يأتوا فيأخذوا شقة، وأولاده يذهبوا بيوم للشام ويرجعوا لهون، وما هو وزوجته وصغار أولاده يظلوا عندنا هنا مدة طويلة يعني.
نعم.
مو بس هو وأبو غدة الجهة الثانية.
أبو غدة كان يأتي أيضا بأولاده
وكمان يأتي.
يعني كانت هناك صلات اجتماعية يعني خارج
يعني
طاق العمل.
يعني ما أنا ما يعني هم ضيوفي شو بدي أقول لك يعني.
نعم.
وكانت لقاءات طيبة. ثم الشيخ ناصر بدأ يشتغل عندي واستمرت، وطبعت كتب اللي كتبت يطبعها يعدها هو ترجع إلي لأن أطلع عليها، ومعي قلم أحمر. فأعترض مو أعترض، أقترح على الشيخ ناصر هذا يكون وهذا لا يكون،
في اللغة أو في المعاني
في أشياء كثيرة، وأحيانا مني وأحيانا من غيري.
من
مثلا شعيب يريد أن يعترض لكن ما أسمح له أن يعترض على الشيخ، لأن الشيخ ناصر شيخنا وأنت يا شعيب لست شيخنا، فعندك اقتراح تقدمه لي.
نعم.
وعبد القادر يقدمه لي. وأما الأستاذ عصام فالكل في لأدبه كان يذهب للشيخ ناصر مباشرة، ومنه الباني وثم الصباغ.
نعم.
يعني يذهبوا إليه أو يجتمعوا معه عندي فيقترحوا عليه كذا. بأثناءها أنا كنت عضو في التمدن الإسلامي التي تصدر المجلة، فقبل أن آتي إلى بيروت كان نشر الشيخ ناصر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة في التمدن.
كان مدير أحمد مظهر العظم،
أحمد مظهر العظم العالم الفاضل السلفي، وكان يرأسها الشيخ حسن الشطي وأحيانا الشيخ بهجة الميطار. وكان أعضاء فيها كامل شاشير، ثم صار هل أنت ذكرته قبل قليل محمود مهدي الصنبولي ومحمد ابن كمال الخطيب وعدد من العلماء. جمعية يعني ما لها أعداد كبيرة لكن إلها فضل كبير في التمدن. إذا شفت فرغت بكرة تشوفها عندنا. فكان
ماذا استردتم عليه؟
فرضنا عليه أن ينشر الأحاديث الصحيحة التي ليست في البخاري ومسلم، لأنه هناك
هذه سلسلة الحديث الصحيحة
هي البدأة. كانت بعد أن نشر لمدة سنة ونصف سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي كان يسمعها من خطباء المساجد يحفظها أو مع ورقة يكتبها ثم ينشرها في المجلة.
كنتم اشترطتم عليه أنت والأستاذ عبد الرحمن الباني؟
لما الاشتراط بالأول ما اشترطنا، نشرها بدون اشتراط ولكن بواسطة في التمدن.
نعم.
واعترضوا عليه، فلما اعترضوا عليه قلنا له انشر الأحاديث الصحيحة التي ليست في البخاري ومسلم، فوافقنا.
أنت مرة ذكرت في بعض ما كتبت أنكم أنت والأستاذ عبد الرحمن الباني قلتم له لا تورد أحاديث ضعيفة من البخاري ومسلم ولا تذكر فقها ليس في مذهب من المذاهب الأربعة.
هذا قلناه يا أخي.
نعم.
وقلت يومها والآن والله نسيته والآن ذكرتني فيه فأقوله.
لا. لا
لكن أقول يومها.
نعم.
قصدنا رد العدوان عن الشيخ ناصر.
نعم.
لأنه كان الذين تولوا العدوان عليه صبحي، واحد اسمه الشيخ صبحي هلأ بتذكره، وواحد اسمه الهندي القادري، وكم واحد اعترضوا قالوا ما هذا قصده إلغاء الأحاديث النبوية بنشرها كلها ضعيفة وموضوعة. فقال تعال انشر الأحاديث الصحيحة من غير البخاري ومسلم لنقلع عيونهم، أو التعبير.
نعم. تصبح سلسلة أخرى يعني رديفة لسلسلة الحديث الضعيفة.
فتقرر، وأنا كنت عضوا في التمدن الإسلامي إداري، ولا تؤاخذني لما أقول أني كنت عضو إداري في التمدن الإسلامي، فكان في التمدن الإسلامي على اليمين وفوق مني مظهر العظمي، وعلى يساري أحمد الدكتور الشيخ محمد ابن كمال الخطيب، وبعد مني 2-5 متر الأستاذ اللي ذكرت لك اسمه الإسطنبولي
محمود مهدي.
نحن نلتقي بقية العلماء اللي 12 مؤلف منا الجماعة ما يحضروا، يعني الشيخ بهجر ما بيحضر، حسن الشبطي ما يحضر، كامل شاشيط ما بيحضر، فنجيب المقالات. فأول ما بمسك المقالات أنا، هل كنت متفق مع الشيخ ناصر عليها؟
نعم.
أي والله هي منيحة، هي محمد ابن كمال خير. لا ليكون اعترضوا، طيب من إيه اللي بيعترضوا؟ إيه من إيه؟ محمود مهدي من هنيك. منيحة يعني عيط كله. محمود مهدي كان الله يرحمه
رفع صوته.
وأما أدي الفاضل فينا كان أكثرنا فضلا مظهر العظمي، فوافق على نشر سلسلة الأحاديث الصحيحة، وبدأت من هنا. ورجعت بعد منها أنا من قطر، أصبحت بقى إلي كلمة في التمدن.
نعم.
فيرد وهبي الغاوجي على الشيخ ناصر
في المجلة،
فأنشر كلامه أنا مباشرة أمسك. وأنا وضعت وهبي الغاوجي في اللجنة التي وضعتها لشرح العقيدة الطحاوية، حطيت لجنة مو حنفي هو.
نعم.
فحطيت وهبي الغاوجي، وحطيت عبد الرحمن الباني، وحطيت حنفي آخر متعصب جدا سعيد القنطاوي
أخو للشيخ علي،
وحطيت حالي معهم ونسي، ويمكن عبد القادر وشعيب، وحققنا الكتاب. ولكن تركت فيه تخريج أحاديثه للألباني.
نعم.
شيخي
كانت تنسخ له على بطاقات هذه الأحاديث،
أولا عندي موجودين الآن، كنا ننقل له خطب الأحاديث مكتوبة من الكتاب، ف يعني فيخرجها. أحيانا التخريج يكون فيها كلمة قال قيل روي روى كذا، استغل هذا من أبو غدي. أبو غدي وجيته النسخة المخطوطة التي عندي لشرح الطحاوية، وظلت عنده والله إذا مو 6 أشهر أكثر، ولم يعترض فيها على كلمة، رجع لي إياها وقررت طبعها. وإذا به بعد ما أنا مطبع الكتاب لمدة سنتين اختلفنا نحن وأبو ودي، أنا مع عصام السباعي وهو صار لحاله، فنشر
ما كتب تقريره المشهور،
عمل التقرير. أنا أول ما كمش التقرير جاني التقرير وجدته بخط أبو ودي، لكن مو كاتب اسمه، فأسرت عليه وكلفت الشيخ ناصر أن يكتب مقدمة، فكتب مقدمة بستين صفحة، واستدلينا على أنه ما فعله الشيخ ناصر كان فعله الإمام البغوي،
وهو أنه إذا حديث البخاري ومسلم يحكم عليه بالصحة أيضا،
يعني
جبنا
له الأدلة وهو ليس بحاجة إلى، لكن نحن مضطرين أنه نقدمها له حتى يستعين بها، واستعان بها وكتب المقدمة وقال. وأما صاحب هذا المكتب الشيخ زهير الشاويش فقد عرفناه سلفيا من نعومة أصواره، وبوصف الكتاب في حاشية أنا كتبتها للشيخ ناصر وتبناها ونشرها يوم أن قالوا بكتاب اعتراضهم علينا أنه وأما علامتنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة فإنه يعلم أي كتاب طبع وأي كتاب لم يطبع وأي كذا، فحالا حطيت عليه قلت والذي يعلم أن أي كتاب طبع وأي كتاب وطبع فهو الله سبحانه وتعالى. هي موجودة هون وهي موجودة هنا. فالشيخ ناصر لما قال، قالوا أحد الأذكياء قال، أضاف على كلامي
هذا، إذن وافق الشيخ علي الطنطاوي في وصفه لك بالذكاء،
يعني يومها كثير من المواقف تحتاج مني أو من الشيخ علي الطنطاوي أو من عصام أو من الباني رد الشيخ ناصر إلى الصواب، لأنه كان عنيف جدا في كلامه، ولا نحذف من كلامه إلا ما اشتد عنفه.
كنتم تحذفون بعض كلام الشيخ؟
مئات الأماكن.
من الذي كان يحذف؟ أنت فقط؟
أنا الذي أكتب الكتاب كله قبل أن يقرأه أحد، ما في كتاب كتب الشيخ ناصر في أيام المكتب الإسلامي وعمله في المكتب الإسلامي إلا واطلعت عليه. كنت أنا بجهة وابن خالي ممدوح بالجهة الثانية.